بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة مع الضوابط المتعلقة بأحاديث أشراط الساعة، وعرفنا أن هذه الضوابط تدور على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون الحديث صحيحًا، والأمر الثاني أن يكون فهم الحديث فهماً صحيحاً، وهذا قد مر معنا في درس الأمس. ثم بعد ذلك تأتي النقطة الثالثة، وهي أن يكون تنزيل الحديث النبوي على الواقع تنزيلاً صحيحاً، وهذا أمر في غاية الأهمية، فقد يتكلم بعضهم في أشراط الساعة ويأتي لك بأحاديث صحيحة ويفهمها الفهم الصحيح، ولكن يخطئ في تنزيل الحديث على الواقعة. ولا شك أن أحاديث أشراط الساعة لا شك أنها أحاديث عن وقائع وأحداث لا بد أن تحدث في حياة الناس، لكن حتى تنزل هذا الحديث على الواقع تنزيلا صحيحا لا بد أن يكون الفهم للنص فهما كاملا تاما، والإحاطة بجميع روايات كما عرفنا، ثم معرفة الواقع تماما، ومعرفة ملابسات الواقعة، وتستكمل كل المواصفات التي حصلت في الواقع، ثم تطابق بين الأوصاف النبوية والأوصاف الواقعية، هل تنطبق تماماً على هذه الواقعة؟ ثم ما تستعجل في هذا التطبيق ويستشار أهل العلم، ثم بعد ذلك يأتي التنزيل. ولهذا يذكر العلماء أن التنزيل، تنزيل الأحاديث الواردة في أشراط الساعة على الوقائع في حياة الناس له نوعان. قد يكون التنزيل جزئياً، يعني يكون الحديث عاماً، فتقول الذي حصل في الواقع يدخل في ضمن هذا الحديث، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رفع العلم وارتفاع العلم وانتشار الجهل في آخر الزمان، فتقول اليوم الناس يجهلون كثيرا من أمور الدين، فهذا من علامات الساعة. هذا مقبول وأمره واضح وسهل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة تقارب الأسواق، تقارب الأسواق، هذا في الزمن الماضي ربما ما كانوا يتصورون كيف تتقارب الأسواق، الدكاكين بجانب بعض، ولكن هناك سوق في المدينة وسوق في مكة وسوق في كذا، لكن اليوم ممكن الإنسان يبيع ويشتري وهو على فراشه، ويعقد صفقات في دولته بين دولته وبين تلك الدولة آلاف الكيلومترات. ممكن أن تطلب سلعة في أمريكا وفي أوروبا وتأتيك خلال أيام، تقاربت الأسواق. فلو قال قائل هذه الوسائل الموجودة اليوم التي تسهل للناس عملية البيع والشراء تدخل في حديث تقارب الأسواق، هذا واضح وسهل، فهذا تنزيل جزئي، يقول هذا مما يدخل في الحديث، والله أعلم ما الذي يمكن أن يكون في الواقع في المستقبل، يمكن أن تتجدد بعض الأمور التي لا يعلمها إلا الله، فهذا التنزيل واضح. وهناك تنزيل تام، وهو أن تكون هناك واقعة معينة مخصوصة وجاء الحديث النبوي فيها، فهذا التنزيل لا بد أن يكون بلا تكلف، يكون واضحا تماما، يكون انطباق الحديث على هذه الواقعة انطباقا تاما، ويراجع فيه أهل العلم. فمثل هذا التنزيل يقبل إذا كان مطابقا للواقع من كل وجه. يمكن أن يمثل على هذا بالنار التي خرجت في بلاد الحجاز، كما سيأتي معنا في أشراط الساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نار تخرج ببلاد الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، يعني ببلاد الشام، يرون ضياء هذه النار من بلاد الشام. خرجت هذه النار سنة 54 و600 للهجرة، وصفها العلماء، خرجت بالقرب من المدينة، ولا تزال الحجارة السوداء البركانية موجودة في المدينة في منطقة واسعة، وهي مكان خروج هذه النار من ذهب إلى المدينة، يرى هذه الحرة الكبيرة. فخرجت هذه النار كالجبال، وجاء وصفها في كتب التاريخ في زمن الإمام النووي رحمه الله وغيره، خرجت هذه النار وصفها العلماء وتاب الناس، كما سيأتي معنا تفصيل الحديث عنها. فهنا تلاحظ أن انطباق الأوصاف الواردة في الحديث النبوي ينطبق تماما على خروج هذه النار. وكذلك مما يدخل في هذا، وهذا من ضوابط التنزيل، أن يكون تنزيل الحديث على الواقعة بلا تكلف، مثل قتال الترك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك، وصفهم قال وجوههم كالمجان المطرقة، يعني كالدروع التي عليها الجلود، يعني من عرض هذه الوجوه، وقال صغار العيون، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، يعني الأنف منبطح، وهذا يشبه يعني الترك عموما ومن جنسهم أهل الصين. فحصل هذا في قتال التتار، وهذه المواصفات تنطبق تماما على التتار، حتى قال النووي رحمه الله تعالى وقد وجدوا في زماننا هكذا، وهذه كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن قد رأينا الأول وهم الترك. قال الحسن فإذا كنت في أشراط الساعة فكأنك قد عاينته. نستفيد من هذا أن الوقائع المعينة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من رآها لا يشك في أن هذا الحديث ينطبق على هذه الواقعة، لأنه يرى أن الأحاديث النبوية قد وصفت الواقع بصورة دقيقة جدا، فلا يشك أن هذا هو المقصود من علامات الساعة. ولهذا يدخل في تنزيل النص على الواقع بلا تكلف ما جاء في الصحيحين أن الدجال إذا خرج يخرج إليه شاب ويكذبه ويقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، لأنه رأى نفس المواصفات تماما. وكذلك لما خرج الحجاج بن يوسف الثقفي وكان سفاحا يقتل الناس، فقالت له أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، قالت فأما الكذاب فرأيناه، وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، قالت وأما المبير يعني المهلك والقتال السفاح فلا إخالك إلا إياه، ما أظنك إلا أنت، أنت من ثقيف وقد قتلت ألوف من الناس، حتى قيل أحصوا ما قتل الحجاج فأحصوا وإذا بعدد القتل الذين قتلهم 120,000، هذا في زمن ليس في قنابل وقتل عام، بالسيف 120,000، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ثقيف كذاب ومبير. فلما سمع الحجاج كلامها قام عنها ولم يراجعها. ثم من الضوابط المهمة في تنزيل الحديث على الواقع عدم الاستعجال في تنزيل النصوص على الواقع، لأنه كما عرفنا نحتاج أن نحيط بالنص النبوي من كل جهاته بكل رواياته وألفاظه، ثم ننظر إلى الواقعة وصف وصف، هل هذا الوصف منطبق على الواقعة؟ نعم. هل هذا الوصف موجود في الواقعة؟ نعم. هل هذا الوصف الثالث موجود في الواقعة؟ لا. إذن لا، ما نستعجل. ولهذا إبراهيم بن ميسرة رحمه الله يقول: قلت لطاووس من التابعين: عمر ابن عبد العزيز المهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المهدي إذا خرج يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. فلما رأوا العدل في زمن عمر بن عبد العزيز، وخاصة حصلت اضطرابات قبل عصره وفتنة بين المسلمين، لكن بعد ذلك لما عم العدل وانتشر الخير وفاض المال، شك إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز هو المهدي. فقال له طاووس: لا، إنه لم يستكمل العدل كله. ما استكمل العدل كله؟ يعني العدل الموجود في زمن المهدي عدل عام في الأرض كلها، وينزل بعد ذلك عيسى عليه الصلاة والسلام حتى ينتشر الإسلام وتلعب الحيات مع الصبيان إلى هذه الدرجة من البركة والعدل والخير الذي يحصل في الأرض. ثم المهدي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه ماذا؟ محمد بن عبد الله، من ولد فاطمة، من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، يصلح الله في ليلة. وهذه مواصفات نعم مشتركة، يعني قد يوجد إنسان اسمه محمد بن عبد الله ويمكن يكون من آل البيت ويصلح الله في ليلة، لكن قد ما يكون المهدي. لابد أن ننظر إلى إيش باقي المواصفات، كل المواصفات إذا تحققت بعد ذلك يحكم ونزل الحديث على الواقع. ولذلك هذا الضابط وهذه القاعدة وهي عدم الاستعجال في تنزيل النصوص على الواقع من أهم الضوابط في أحاديث أشراط الساعة. وكم حصلت من الفتن بسبب الإخلال بهذا الضابط. ومن أكبر الفتن التي حصلت فتنة جهيمان العتيبي في الحرم المكي. كما تعرفون هذه الفتنة حصلت في اليوم الأول من شهر الله المحرم سنة 1400 للهجرة، يعني قبل كم؟ يعني 40 سنة تقريبا. الآن سندخل في 1440، يعني قبل 40 سنة حصلت هذه الفتنة في الحرم المكي. هذا جهيمان العتيبي عنده صاحب اسمه محمد بن عبد الله، وكان رجلا صالحا. وأخبرنا بعض المشايخ الذين أدركوا هذه الفتنة أن الشيطان دخل عليهم من المنامات، كثير من أصحابه يرون في المنام يأتيهم آت يقول: ترى محمد بن عبد الله هو المهدي. وكثرت المنامات في هذا، استغربوا وبدأوا ينتظرون ويلتمسون الأمر، مع أن المواصفات ما تنطبق تماما، يعني هذا محمد بن عبد الله قحطاني والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ إيش؟ قرشي عدناني يعني. ثم هؤلاء تأمل كيف استعجلوا الأمر، رأوا واقع المسلمين في اضطراب وفي تفرق، وكأنهم إيش؟ أرادوا أن ترجع العزة للإسلام، ورأوا أن السنة 1400 للهجرة يعني بداية 100 سنة جديدة، وكما جاء في الأحاديث إن الله يبعث على كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها، يعني من العلماء الذين ينشرون الخير والعلم. فكما يوجد الحمد لله في زماننا في هذه بداية هذا القرن الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين، الله تعالى كم نفع الله بهم العباد والبلاد في شتى أنحاء الأرض، وهكذا يعني هذا مستمر حتى في خلال القرون. فهم كأنهم استعجلوا الأمر، طيب هذا محمد بن عبد الله ونحن عند الحرم والمهدي يبايع عند الكعبة وهو رجل صالح ورأينا في المنام منامات، وبدأوا يسألون بعض العلماء. حتى أذكر عن بعض المشايخ الذين حدثونا أنهم كان الشيخ الألباني موجود في المدينة أظنها في هذه الفترة، نعم، فسألوه عن مثل هذه الأمور فكان يجيبهم بالمنع أبدا، وأن المهدي إذا خرج لابد أن تحصل وقائع عظيمة مثل ما جاء في الأحاديث. والمهم لكنهم أصروا على رأيهم ودخل الهوى، وربما لا يكون هذا هو المهدي، واستعجلوا نصر الإسلام وانتشار الخير. ويعني انظر كيف الذي لا يتبع النص النبوي تماما ويتغافل عن بعض الصفات ويستعجل الأمر، وربما يدخل في نفسه شيء من الهوى ويكون نصر المهدي بسببي أنا. فالمهم هربوا الأسلحة على الجنائز في الحرم وجمعوها في حرم الله، وهذا أول أمر عجيب من هؤلاء. هل يعقل أن المهدي الذي يعز الله به الدين يدخل أسلحة في حرم الله؟ هذا ما يعقل أبدا. هذه أول علامة تدل على بطلان هذا الأمر. الله يقول ومن دخله كان آمنا. فالمهم بعد صلاة الفجر من يوم واحد محرم سنة 1400 بعد أن صلى الإمام الفجر، وإذا بجماعة جهيمان يقومون في الحرم ويمسكون الميكروفون ويعلنون أن اليوم ظهر المهدي المنتظر وهذا هو محمد بن عبد الله، هيا قوموا فبايعوه. والناس اضطربوا، منهم من بايع ومنهم من وقف ومنهم من، وجاء رجال الأمن فقام رجال المهدي وأطلقوا عليهم النار وقتلوا بعض الحرس والشرطة، ثم هرب الناس وأصبح هناك طلق نار في الحرم ومات من مات في الحرم وأغلق الحرم وكان فيه فساد عريض في حرم الله. المهدي إذا خرج الحرم ما يقاتل، ما يسفك الدماء، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل إليه جيش فيخسف بهذا الجيش، يكون هذه علامة ظاهرة على المهدي فيبايعه الناس يجتمع عليه الناس. لكن هؤلاء أرادوا أن يستعجلوا الأمر بالقوة حتى سفكوا الدماء في حرم الله، وبدأوا يخطبون الخطب ويناشدون الحكام والعلماء أن يبايعوا المهدي الذي خرج في الحرم. واستشارت الحكومة أهل العلم فأفتوا أن هؤلاء أناس مفسدون، هذا ليس بمهدي أبدا، فقرروا الدخول عليهم. وبالفعل شكلت المملكة العربية السعودية من قواتها جيشا ودخلوا عليهم وأخذوا هذا جهيمان، حتى يقول بعضهم يعني قلنا ما الذي جعلكم تفعلون هذا؟ أنت تريد شيء، تشتكي من شيء؟ أسقط في يده، ما عنده جواب. قال الشيطان لعب بكم. فقال هذا جهيمان نفسه يقول نعم ربما يكون الشيطان وسوس لنا، لكن بعد ماذا؟ بعد ما قتلوا الناس وسفكوا الدماء في حرم الله، وحتى سبحان الله في الحرم ربما تنظر بعض الأعمدة يعني فيها شقوق، فيها ثقوب، فيها طلقات نار، بعض هذا كله من الآثار. والدولة طبعا هناك يعني أخفت هذه الأمور يعني وأصلحتها، مقصود إصلاحها. فالشاهد أن يعني تأمل السبب في هذا خطأ تنزيل الأحاديث الواردة في إشراط الساعة في المهدي على الواقع. فانظر كيف حصلت هذه الفتنة والقتل. ولهذا من الآثار الجميلة عن السلف ما جاء عن الثوري رحمه الله أنه قال لحفص بن غياث رحمه الله: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي من ذلك الزمن إلى زماننا هذا، المهدي المهدي المهدي، قال: فما تقول فيه؟ فقال حفص بن غياث رحمه الله: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. هذه الدرجة. يقول المهدي المزعوم إذا جاء ومر على بابك قيل هذا محمد بن عبد الله يزعم أنه المهدي، لا تلتفت إليه، لأن إلى الآن ما انطبقت كل العلامات. ما يمكن أن تقول هذه الواقعة هي المقصودة من علامات الساعة الواقعة المحددة إلا إذا انطبقت كل المواصفات، ثم بعد ذلك نعم تصدق بأنها هي الواقعة. فقال: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. ولهذا حفصة رضي الله عنها كما روى عنها عبد الله بن صفوان يقول: أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسفوا، يعني بهم. زاد بن ماجه قال: فلما جاء جيش الحجاج ظننا أنهم هم، يعني تعرفون الحجاج لما ذهب لقتال ابن الزبير في الحرم ظنوا أن هذا الجيش هو المقصود به، لكن وصل الحجاج ودخل الحرم وقتل ابن الزبير رضي الله عنه وما خسف به. فما انطبقت الواقعة، ما انطبقت الصفة على جيش، فما تنزل عليه. ثم كذلك مما يعني يساعد في تنزيل النصوص تنزيلا صحيحا على الوقائع أن يراعى الترتيب في أشراط الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خروج علامات ورتبها أهل العلم، أحيانا يكون الترتيب موجودا في السنة وأحيانا يكون باجتهاد العلماء، لكن ما يمكن أن تظهر علامة ويقال ظهر الدجال ثم أصلا المهدي ما ظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المهدي يكون موجود في الأرض ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي خلف المهدي صلاة الفجر بدمشق ثم يقاتلون الدجال، فكيف يظهر الدجال قبل المهدي؟ هذا خلاف الأحاديث النبوية. فالآن لو قيل ترى الرجل خرج في جزيرة كذا هو الدجال أبدا ما نصدق. لماذا؟ لأن هذا يخالف الترتيب النبوي لأحاديث إشراط الساعة وهكذا. ولهذا جاء عن جابر رضي الله عنه قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرا إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. فقعد عبد الله بن مسعود وكان متكئا وقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، يعني ستقع أمور عظام حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، قال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قلت: الروم تعني؟ قال: نعم، يعني هناك ملاحم كبرى تحدث بين المسلمين والروم. فلما ما حصل شيء من هذا ما يعني أن هذه ريح جاءت قوية حمراء هي الساعة، لا. فإذا هذه ضوابط مهمة في تنزيل الأحاديث على الواقع. ثم ما يستغني المسلمون في كل هذا عن الرجوع إلى أهل العلم، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون هنات وأمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، قال: فتكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الفتنة والشر والعياذ بالله. وهذا يأتي إذا تأنى المسلم في هذه الأحداث وراجع أهل العلم الكبار، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وهذه أهم الضوابط يعني في هذا الباب. ثم إن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ في سرد أحاديث أشراط الساعة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.